والآن مع الشريط التاسع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ولبسه حرام وملبسه حرام أذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا الحديث فيه بيان ما يقبله الله سبحانه وتعالى من الأعمال، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، ونبه العلماء بهذا المنطوق على أن الصدقة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من مال محرم خبيث، وهو كذلك كما جاء في أحاديث أخرى تفيد هذا المعنى. واستدل آخرون على العموم في قوله إلا طيبة أنه لا يختص فقط في باب الصدقة، بل هو أعم من هذا من فحوى الخطاب، بدليل فحوى الخطاب: فلا يقبل الله إلا طيب في كل شيء من الأقوال والأعمال والاعتقادات. والاعتقادات أيضا من الأعمال، لأنها من اعتقاد القلب وجزمه بالشيء. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وصف الأعمال والأقوال التي يقبلها سبحانه والتي أثنى عليها ومدح بها أولياءه ومن اتصف بها بالطيب، فذكر الأقوال الطيبة، قال سبحانه: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وكذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى أيضا في شأن المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، هؤلاء طيبون وقبضوا على هذه الصفة لأن أعمالهم وأقوالهم واعتقاداتهم وأفعالهم طيبة. فالطيب أعم من هذا، فلا يقبل الله إلا طيبا إذا كان حلالا، وكذلك يقبل الله إلا طيبا بما هو أعم من هذا، فلا يقبل الله عز وجل الأعمال التي فيها الرياء وإن كانت من كسب حلال، فلا بد أن يكون طيبا في كل شيء. وذكر الله سبحانه وتعالى الطيب من المؤمنين في مقام التحذير من الفواحش، لا سيما الزنا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة النور بعد أن ذكر قوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، ذكر بعد ذلك الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات على المقابل. فيراد بهذا أيضا الطيبون البعيدون عن الفواحش والزنا وما حرم الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء طيبون بهذا المعنى باعتبار مقابلة الفواحش، وهم طيبون أيضا باعتبار تحقيق التقوى، وأعظمها تحقيق التوحيد، وهي كلمة التقوى كما قال الله عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر أيضا الله سبحانه وتعالى الطيب باعتبار ما شرعه وما أباحه من مأكول أو مطعوم أو مشروب أو ملبوس، كما قال الله عز وجل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما أباحه الله من مطعوم أو مشروب أو ملبوس فلا شك أنه طيب. والتنزه عما أباحه الله تنزه عن الطيبات وإعراض عن سبيل المرسلين. ولذلك قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فقوله إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فيه دليل التأسي في أعمال المرسلين فيما هو أعم أيضا من باب العبادات فقط، فيتأسى بهم أيضا في هديهم في الأطعمة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا التأسي نجده ظاهرا جليا واضحا في أفعال الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يتحرون هدي النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أنواعا من الطعام، كما كان يتتبع الدباء، وكذلك كان يحب الحلوى والعسل كما جاء في صحيح البخاري، وكان يحب من الشراب البارد الحلو البارد. وذلك كان بعض الصحابة يحب هذا المطعوم لحب النبي صلى الله عليه وسلم له. ولا يجوز لأحد أن يتنزه عن المطعوم الذي أباحه الله، لأن الله لا يبيح إلا طيبا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عن أقوام يتنزهون عن شيء يفعله، فقال: ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أفعله؟ أما والله إني لأخشاهم لله وأتقاهم له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام ويعجبه الطعام الذي يشتهيه، كما جاء في حديث حذيفة في حديث الشفاعة الطويل، جاء في رواية عند مسلم وعند البخاري: فقدم له كتف شاه فأعجبه فنهس منها نهسة. فالمفاضلة بين الأطعمة والرغبة في بعضها دون بعض هذا لا ينافي التقوى، كما يحصل من بعض أدعياء الزهد والورع. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن بني إسرائيل ذاما لهم في الرغبة عن المن والسلوى، والسلوى طائر السمان، والمن هو ما من الله عليه بهم من كل طعام يأتيهم من غير تعب ولا مشقة، ومنه الفطر هذا الذي نسميه نحن بالفقع، وفي الشرع يسمى بالكمأة، كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن ماؤها شفاء للعين. فهي من المن لأن العبد لا يتكلف في كسب هذا الطعام والحصول عليه، فيجده في الأرض. فهكذا كان طعام بني إسرائيل، وكان الله سخر لهم هذا فرغبوا عنه إلى طلب العدس والبصل والفوم، فقال سبحانه: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وأخبرنا الله عن المفاضلة في الطعام، مع أنه يسقى بماء واحد، قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وهذا من جملة ما امتن الله به على عباده المؤمنين. لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف شيئا مفقودا. يقول شيخ الإسلام في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في مجموع الفتاوى، قال كان يأكل الموجود ولا يتكلف المفقود. هذا الحد الفاصل بينه صلى الله عليه وسلم وبين كثير ممن صارت همته تتبع هذه المطعومات، يعني تجده يتكلف في الحصول على هذا الشيء، وربما أوصى به لو كان خارج دياره أو بلده، أو نجد البعض يتكلف حتى في الحصول عليه في وقت متأخر من الليل أو شبهه لنوع من الحلوى أو شبهه. يقول شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الموجود ولا يتكلف المفقود، وكان أحيانا لا يوقد في بيته النار الأيام والشهر والشهران والثلاثة، لكنه كان أيضا يأكل الطيب من الطعام إذا وجد، كما قدم له تمر خيبر، قال قدم له تمر جنيب يعني جيد، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إننا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بثلاثة. قال لا، بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب هذا الجيد من الطعام إذا كان موجودا. والنهي في هذا الباب في باب الأطعمة نوعان: نهي عن محرم، محرم عينه، فما حرمه الله عز وجل من مطعوم فهذا لا يجوز بحال أن نأكله، كلحم الخنزير وكل ذي ناب من السباع إلى غير ذلك مما حرمه الله عز وجل من مطعوم أو مشروب كالخمر وغيره، أو أن يكون الشيء مباحا لكن يتجاوز العبد حده فيه بالإسراف، وهذا كما قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمجاوزة الحد فيما أباحه الله عز وجل المطعوم والمشروب والإسراف في ذلك لا شك أنه محرم، وبإزاء هذا بإزاء المسرفين المقترين الذين يقترون على أنفسهم مع أن الله رزقهم من الخير والطعام والرزق. يقول الله سبحانه وتعالى آمرا بالوسطية في باب الإنفاق والإطعام: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وسطية، اعتدال في النفقة وفي الطعام وفي البذل. وهذا أيضا يجري حتى على غيره من مما أباح الله الانتفاع به مما يتموله العبد من رزق الله الذي أعطاه إياه كاللبس أيضا. فإن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كرب، قال أحد الصحابة قال يا رسول الله إن الله قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فلم يزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لبس أحسن الثياب وأجوده وانتقاء هذا، بل أخبر بحقيقة الكبر، بل عاب النبي صلى الله عليه وسلم على من أقتر على نفسه في الثياب أو في الرزق. فقد روى الترمذي في جامعه عن أبي الأحوص الجشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه أطمارا، يعني ثياب رثة أو مرقعة أو نحوه، فقال هل لك من رزق رزقك الله أو هل لك من مال؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما هو؟ قال ما شاء الله سبحانه من الإبل والشاء. فقال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأيضا جاء هذا المعنى في حديث عمرو الشعيب عن أبيه عن جده إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ونهى السلف عن ثوبين كما قال ابن القيم، لباس الشهرة الذي يتميز به عن الناس باعتبار الخيلاء والمبالغة في هذا، ولباس الشهرة الآخر الذي صنعه غلاة الصوفية ودعاة الزهد المصطنع، يلبس له ثوب مشقق مخرق وهو عنده فلوس أو عنده ما يتمول به لشراء الثياب. هذا شهرة وهذا شهرة، لماذا؟ الناس ينظرون إليه فيظنه زهد وورع، وذكرنا حديث أبي الأحوص الجشمي في هذا. ثم ذكر صلوات الله وسلامه عليه حال الرجل، قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ سبحان الله. بعد أن نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الله لا يقبل الخبيث من الصدقات والأعمال والأقوال والعقائد والأفعال، نبه إلى أمر عظيم وهو الدعاء، وهذا أمره عظيم، لأن العبد لا غنى له عن ربه، بل إن البهائم لا غنى لها عن ربها، الكل مفطور على الفاقة والحاجة إلى الرب سبحانه وتعالى. وهذا سليمان عليه السلام لما خرج يوما يستسقي، وكان قد علم منطق الطير، وكان يعرف منطق النمل أيضا، فإنه سمع نملة تقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها، فكان يعرف منطق الطير ولغة الطير، ويعرف منطق النمل ولغة النملة أيضا. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن سليمان عليه السلام خرج يوما يستسقي فوجد نملة رافعة قوائمها إلى السماء، حتى النملة تثبت العلو، سبحان الله، مفطورة على إثبات العلو، تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، عبيد من عبيدك، ليس بنا غنى عن سقياك فاسقنا. سبحان الله، البهائم والبشر كلهم مفطورون على طلب الحاجة من الله سبحانه، ولذلك جعل الله عز وجل من أعظم ما يعاقب عليه عباده على المعاصي والذنوب والآثام الحرمان من إجابة الدعاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مهددا ومتوعدا على بعض الآثام، قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده فتدعونه فلا يستجاب لكم. هذا أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون في العقوبة، إذا منع العبد من إجابة الدعاء وهو مضطر إلى الله في جلب المنفع ودفع المضرة، فمن يكشف الكربات ومن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فإذا حرم من إجابة الدعاء فلا شك أنه وكل نفسه، وإذا وكل نفسه وكل إلى ضعف والعياذ بالله. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون سببا لإجابة الدعاء، وهو حل الطعام والشراب والملبس، وهذه والله مصيبة ابتلينا بها في هذا الزمان، تهاون الناس في باب الحلال والحرام في الأطعمة والأشربة، يأكل الطعام والشراب ويجتهد في تحصيل المال دون أن يتحرى الحلال من الحرام، كما جاء في صحيح البخاري حديث أبي هريرة مرفوعة: ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل أكان ماله من حلال أم من حرام. ولذلك أيضا عسر الحلال في هذه الأيام، لا سيما في باب التجارة وشبهها، إلا من من الله عليه بالحلال. جاء في الحديث الذي فيه ضعف: ليأتين على الناس زمان ما يبقى من بيت إلا ودخله الحرام، فإن لم يكن أصابه من غباره. فمصيبا أن الأنظمة المصرفية في الغالب إلا ما شاء الله تقوم على الحرام. وباب الحلال وإن كان بيعه حلالا لا يسلم أحيانا مما يفسده من بعض القائمين عليه من أصحاب الرشاوي وأشبهه. فهذه والله مصيبة، أن الإنسان شق عليه كل شيء حتى في رزقه، يريد الحلال فلا يجد أبوابا، فلا يجد أبوابا مفتوحة في هذا إلا اليسير اليسير. ففي هذا الحديث بيان قوله يطيل السفر، كأنه إشارة إلى أن إطالة السفر من أسباب إجابة الدعاء. طبعا جاء في الحديث ثلاثة دعوة لا ترد دعواهم: المسافر والمظلوم والوالد يدعو لولده، وفي رواية والوالد يدعو على ولده. لكن ما وجه ذكر قوله يطيل السفر؟ كأن صاحب السفر الطويل أرجى دعاءه في الإجابة. لماذا؟ لما يحصل له من المشقة في الغربة ومن العذاب في السفر، فإن السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، فيحصل له بسبب ذلك الانكسار والتذلل والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى والافتقار إليه، فدعاه أرجى للإجابة من غيره. فقال أن يستجاب له، هذا الاستفهام للاستبعاد، يعني من كان هذا شأنه فهذا بعيد أن يجاب دعاؤه. لكن هنا تنبيه مهم، هذا الحديث مفهومه أن من كان مطعمه حراما ومشربه وملبسه حراما فإن دعاءه بعيد من الإجابة. لكن لا يلزم منه أن كل من لم يجب الله سبحانه وتعالى دعاء فإن مطعمه حرام، لا. إذا عرف الإنسان من أين يأتيه ماله وكيف اكتسبه فلا تدل عدم إجابة الدعاء على حرمة طعامه وشرابه. لأنه جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن الله سبحانه وتعالى إذا دعاه عبده فإما أن يجيب دعاءه في مسألته، أو أن يصرف عنه السوء من جنس مثله، أو أن يدخره له يوم القيامة. فإذا ما تحقق لك المقصود هذا فلا يدل هذا فقط يعني بمجرده على أن الطعام حرام، بل قد يكون الله عز وجل يصرف عنك السوء من جنس هذا. مثلا سألت الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بمثلا هذه السيارة الجميلة أو كذا اللي خاطرك فيها، فما الله أجاب دعائك؟ لا تظن أن مطعمك حرام إذا أنت تعلم أن الحمد لله مطعمك حلال. قد يكون الله عز وجل يريد أن يصرف عليك من حادث في هذه السيارة ما تعلمون، وقد هذا إذا أجاب الله دعاك، هذه واحدة. إذا ما أجاب يصرف عنك السوء من جنسه مثله، أو يدخرها لك يوم القيامة. ولا شك أن هذا أفضل لمن يصبر على هذا، يدخر الله عز وجل لك في يوم القيامة اللي أحوج ما تكون إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه. فلا شك أن هذا الحديث فيه التوجيه إلى تحري الحلال الطيب وبذله في سبيل الله، والتأسي بالمرسلين وبذل أسباب إجابة الدعاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم. ما يؤخذ منه اسم لكن يؤخذ صفة. نعم.
الطعام والشراب مع التغوير، مع التغوير مدخول بالطعام، ما وجه ذكر التغوير؟
هو نفسه يعني غذي بالحرام، يعني مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يعني نسأل الله العافية. هو يطعم ويطعم، أيضا يطعم من في بيته ويطعم أهله، وأيضا هو نفسه نسأل الله العافية غذي من حرام. وجاء في الحديث الذي في المسند: أيما لحم نبت من حرام أو من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به، نسأل الله العافية. سم المراد بالقبول قد يراد به براءة الذمة، يعني أنه برئ ذمتهم بالحجة التي أتى بها، يعني أنه حجة الإسلام. وقد يراد بها أيضا الثواب الذي يحصل له بحجة الإسلام. قال بعض أهل العلم أنه تبرأ ذمته، يعني ما يلزم الحج مرة ثانية إلا إذا هو أراد طبعا إذ تاب بعد ذلك من هذا الربا وصار عنده مال حلال يحج بعد ذلك. أما الثواب فقال بعض أهل العلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وهذا تمول بمال حرام. لكن لا، إذا أتى بأركان وشروط الحج فلا شك أنه يعني حجه على هذه الصفة، لكنه لا يكون حج مبرور الذي يحصل فيه ما يحصل لأولياء الله المتقين. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لكنه أتى بهذا الركن ويعني حصل فيه براءة الذمة، هذا شيء آخر. نعم. من يأخذ منه؟ يعني هو يأخذ منه؟
لا،
إذا في أولاده أو الأولاد يا أخوان ما لهم شغل، العيال العيال ما لهم شغل. يعني مثلا الأب مرابي أو الأب ماله مختلط حلال بحرام، الأبناء يأكلون ولا يلحقهم شيء. لما؟ لأن هذا المال أتاهم هم من طريق حلال، لأن النفقة واجبة على الوالد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإذا أتاك المال أو المطعوم من طريق الحلال فلا يلحقك إثم. وهذا كما كان يهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، تهدى إليه أطعمة وكان يأكل منها، حتى أكل من الشاة المسمومة طعام أهدته يهودية، ودرعه كانت مرهونة عند يهودي في حنطة وبر، وهذا مطعوم تموله النبي صلى الله عليه وسلم وأكله، لكنه لأنه أتاه من طريق حلال راهن وهدية، ولا يقال أنه يلحقه إثم أو أنه هذا بهذا الاعتبار يكون مطعومه حراما. فإذا ما جاء من طريق مباح فهذا الأصل أنك أيضا ما تفتش عنها، لأنه أيضا هذا يفتح باب شر. جارك أهدالك صينية عيش ودجاج ولحم، تروح ترسل ولدك تروح يسأل عياله حسابه ببيت التمويل ولا ببنك ربوي، قال روح يسأل ولده قل له دجاجه هو الوطنية ولا شيء ثاني، ما تسأل مدام من مسلم. الأصل في أفعال المسلم الصحة، الأصل في أفعال المسلم الصحة، وهذا هذه القاعدة أشار إليها الشيخ محمد صالح الثيمين حفظه الله تعالى في أحكام الأضحية، مقررا حديث عائشة أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقواما يأتوننا بطعام لا ندري ذكر اسم الله عليهم لا، وهم حدثاء وعهد بكفر، يعني توهم مسلمين وما ندري ذكروا اسم الله على الذبائح ولا لا، قال كلوا وسموا. ما هم معناته أن جئت تأكل على الذبيحة أنها تجزي عن الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ذكر حسب الإنسان، لا، قال كلوا وسموا، يعني أنتم عليكم أن تفعلوا ما أمرتم وكلفتم به، وهو التسمية على الطعام وتأكل، ما تسأل عن أفعال المسلمين، الأفعال الأصل فيها الصحة. واضح؟ نعم. سم إذا من رصيدك ما في شيء، رصيدك هذا مالك، لكن الأولى أنك ما تسحب منه إلا إذا اضطررت إلى ذلك في مكان ما في إلا كذا، حتى لا يساء الظن بأهل الدين أنهم يعني حساب رصيدتهم في بنوك ربوية وكذا. ما في بأس أنه يعني إيش اسمه تأكل من طعامه، لكن إن هذه إجابة الدعوة قلنا لك من طريق مباح، لكن يعني تحاول تتألف وتدعوه، مو بس تعاد جالسه وتعلم إنه مرابي وتأنس جلسته وتضحك وياه ولا تنكر عليه ولا تنصحه ولا شيء. نعم. رافضي ما تأكل ذبائحهم اللي يذبحونها ما تأكل، والرافض إذا كانت عداوته معلومة وظاهرة فمثل هذا ما يؤمن حتى على الطعام الذي يبعث به. الخبثة يفسدون فيه وقد يعني يجعل فيه شيء من السحر أو الخبث أو الأذى، كما هو معلوم من بعض الأخبار التي وردتنا عن بعضهم قبحهم الله. نعم، الاحتراز مطلوب. والله شوف أنا نفسي ما تطيب بأكل أكل. طبعا ما يأتي به الرافضة في يوم عاشوراء هذا لا يجوز لأكل منه، ما يأتي به الرافضة في يوم عاشوراء هذا لا يجوز لأكل منه، بحال كبوه في إيش زبالة أو ردوا عليه. ليه؟ لأنهم يفعلونه على اعتبار بدعي وضلالة، ويفعلونه في يوم يسبون فيه السلف وخيار الأمة، فهذا من جنس قبول هدايا الكفار في أعيادهم، ما يجوز، هذا من كبائر الذنوب.